الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشكل على الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم بعدة إشكالات. الإشكال الأول بأنه الاستدلال بها إنما يكون بمفهوم الشرط، وذلك حيث أن المنطوق قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فمفهومها فيه بأس إذا كان شيء من الحيوان. وحينئذ لو بنينا على مفهوم الشرط ولم نستشكل في أصل المفهوم، وإلا يبطل الاستدلال أصلا، بأن نقول بأن المفهوم مقتضى ثبوت البأس إذا كان التمثال من الحيوان. وثبوت البأس أعم من الحرمة، وهذا الإشكال ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، فذكر بأنه غاية ما يستفاد من الرواية ثبوت البأس، وهو أعم من الحرمة، إذ يقال في موارد المكروه أن فيه بأس، فيه فيه حرج، أو فيه مثلا منقصة، فعنوان البأس وفيه بأس يطلق عرفا على موارد شنو؟ على موارد المكروه. وهذا الإشكال الذي ذكره الإيرواني موجود في كلمات بعض المتقدمين، وقد أشار إلى هذا الإشكال في مستند الشيعة المحقق النراقي الجزء الرابع عشر صفحة 106، حيث ذكر النراقي أن بعض الأعلام بعض الأصحاب استشكلوا في دلالة بعض الروايات بنفس هذا الإشكال، وقد تبنى هذا الإشكال أيضا جمع من الأعلام، فقالوا مسألة عامة، يعني متى ما ورد فيه بأس هذا أعم من شنو؟ أعم من الحرمة. بلي، الجزء الرابع عشر صفحة 106. ولكنه المحقق النراقي في نفس هذه الصفحة عندما تعرض للإشكال أجاب عن الإشكال بما تقريبه، بأنه هذا لعله خلط بين المعاني الإصطلاحية إن صح التعبير والمعاني الشرعية أو المعاني اللغوية العرفية. فإذا رجعنا إلى المعنى اللغوي والعرفي للبأس، فإن المراد من البأس كما ذكر غير واحد من علماء اللغة أنه الشدة، ولهذا أطلق البأس على المصاديق التي فيها شدة كثيرة كالحرب. وقد ورد أيضا في قوله تعالى فيه بأس شديد، أي عذاب شديد. وحينئذ إذا كان المراد من البأس بالمعنى العرفي هو العذاب وهو الشدة، فإن العذاب والشدة إنما يثبتان في مورد التحريم، أما في غير مورد التحريم كمورد المكروه لا يقال فيه عذاب فيه شدة، إذ أن المفروض أن المكلف في مورد الكراهة مؤمن من العقاب، مؤمن من الشدة، مؤمن من شنه؟ من العذاب. فهناك تأمين من قبل الشارع، وإن كان مبهوض لكن بالأخرى هناك تأمين.
وفي موارد التأمين لا يقال عرفا أن هذا فيه عذاب وفيه شدة وما شاكل ذلك من التعبيرات. إذن هذه التعبيرات ظاهرة عرفا في أن المورد فيه العذاب والشدة، وهو إنما يطلق بالنظر العرفي على مورد الحرمة، لا مورد شنو؟ لا مورد الكراهة. ولكن هذا المقدار الذي ذكره أشكل عليه من قبل البعض بأن غاية ما يستفاد من كلمات اللغويين هو الاستعمالات، ولهذا هو نفسه النخبة أسف الله هو أيضا في كتب اللغة فسروا البأس بالحرب، فسروا البأس حسب المراجعة بالخوف، فسروا البأس بالضرر، والظاهر أن هذه كلها شنو فيخنا مصاديق للمعنى لمعنى واحد، خصوصا أن اللغويين لا يتكفلون بيان حدود المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما يذكرون شنو المصاديق، فلا يكتفى بالنظر إلى قواميس اللغة لتحديد المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى العرفي شنو المتنازع فيه، إذ أن الضرر شيء والحرب شيء آخر، الضرر شيء والخوف شيء آخر، مع أنهم نفسهم ذكروا هذه المعاني كلها في ماذا لمعنى البحث، فالظاهر أنهم ليسوا في مقام تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، بل إنما هو في مقام تحديد المعنى المستعمل فيه اللفظ. وهؤلاء الذين قالوا أن البأس يمكن أن يستعمل في الكراهة فيما هو مبغوض من قبل الشارع لا ينازعون في صحة استعمال البأس في مثل هذه الموارد، يقولون نحن نسلم بأن البأس يستعمل في مورد العذاب، في مورد الشدة، في مورد الحرب، لكن نقول أنه هذا التعبير لازم شنو؟ لازم أعام، يعني المبغوض فيه بأس فيه مبغوضية ومنقصة وخدشة، سواء كانت هذه المبغوضية تحريمية أو غير تحريمية، خصوصا الذي يعمق هذا الإشكال بأنه استعمل في الروايات البأس حتى في الأحكام الوضعية، مع أنه في الأحكام الوضعية لا يوجد شيء يسمى عذاب أو حرب، متفتين؟ استعمل هذا العنوان فيما يتناسب مع الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية خالية عن ذلك، فهذا يكشف على أن البأس له معنى واسع، ماذا ينطبق على هذه المصاديق المختلفة. وقد ذكر أيضا السيد الإمام رحمة الله عليه بأنه لو تنزلنا وقلنا أن المعنى العرفي والمعنى اللغوي الأصلي للبأس هو العذاب والشدة، إلا أن احتفاف هذا الاستعمال باستعمالات كثيرة في النصوص استعمل فيها شنو البأس وأريد منه الكراهة يمنع من إحراز ظهور البأس في معناه الأولي العرفي، احتفاف الاستعمال الذي في بأيدينا هذه الرواية باستعمالات كثيرة في النصوص استعمل فيها البأس وأريد شنو وأريد الكراهة يمنع عن إحراز أن المراد عند إطلاق البأس هو الحرمة، لأن هذه الاستعمالات الكثيرة إما أنها توجب مثلا المجاز المشهور أو معروفية استعمال الشارع لهذا اللفظ في الكراهة، فإن المرتكز العقلاء أو المرتكز العرفي إذا في مثل هذه الموارد لا يرى بقاء الظهور الأولي العرفي اللغوي لهذا اللفظ في المعنى الأصلي. هذا ما يتعلق، ولهذا قد يقال يعود إشكال من؟ يعود إشكال المحقق الإيرواني بأن التعبير بأن فيه بأس لازم أعم من الحرمة. هذه ما ينافي، لازم عهد يطلق على الحرام على المكروه. إذا وجدت قرينة، قرينة المورد أريد منه الحصة، خب ما في إشكال أنه هو يدعي العام، ما يدعي الخصوصية في المكروه. يقول البأس لازم عام، يعني بأس الموضوع لمعنى المطلق. نعم علي لازم عام، يعني قدر المتيقن دائما لازم عام مبغوضية، صف المبغوضية. والمبغوضية إنما تتناسب مع ماذا؟ المبغوضية إنما تتناسب مع شنو؟ مع القدم الداخل، مع الكراهة. أما استعمالها في ماذا؟ في الحرمة، هو الذي يحتاج إلى قرينة، لأنه هذا يرون دلالة الواضح ودلالة العقل، حتى تقوم ثم مبغوضية ومنقصة ومهارة للترخيص ننتزع حكم كذا، العقل معلوم هذه أمور مشهور. دائما في المثل الصيغات، مثل يقولنا صيغة النهي، صيغة النهي موضوعة لمطلق شنو؟ لمطلق الطلب، لا مانع أن تستعمل في الطلب الوجوبي وفي الطلب الاسم الاستحبابي. صيغة الآن بعضهم بل نفس الشيء،
لا تستخدم
في النهي، بل النهي لأنه بحثنا في الحرمة،
لا
استخدم صيغة النهي بل حرمة أو كراهة.
وما الذي يتصرف في الصدر؟
الأخطاء الأفضية صحيحة القرائن المقامية. هذا ما يتعلق بالإشكال الأول وجوابه. فما أفاده شيخنا، ما أفاده في قواعد الحديث السيد بحر العلوم، تبين النظر والتأمل والتأمل فيه. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو ما ركز عليه السيد الإمام رحمة الله عليه وتبناه أيضا السيد الخوئي قدس سره، فكلاهما اشتركا في هذا الإشكال. وحاصل هذا الإشكال بأنه غاية ما يستفاد من المفهوم بأن التمثال فيه بأس، التمثال من الحيوان فيه بأس، وهذا لا يساوق ثبوت البأس في صنع التمثال وإيجاد التمثال، لأنه لم يبين الشارع المتعلق الذي أوجب ثبوت البأس في التمثال. فإن التمثال من قبيل الأعيان الخارجية، مثل ما ذكرنا حرمت عليكم، حرم عليكم الدم والخمر وكذا، حيث أن التمثال من الأعيان الخارجية فلا معنى لانصباب الحكم الشرعي على نفس العين والذات الخارجية. إذن لا بد من وجود مقدر، وهذا المقدر مجمل. فهل أن الشارع في مقام، بل في مقام تحريم ماذا؟ اللعب بالتمثال أو اقتناء التمثال أو تزيين البيت بالتمثال كما ورد في تزريق البيوت أو تزويق البيوت، أو الصلاة أمام التمثال، أو الصلاة على وسادة فيها تمثال، أو شنو؟ بيع التمثال أو اقتناء التمثال، ما شاء الله من الاحتمالات الموجودة. فكيف تقولون بأن هذه الرواية يستفاد منها حرمة صنع وإيجاد التمثال؟ فهذا أول الكلام. وإن شئت قلت بأنه سياق أخرى للإشكال ذكرها البعض، أن هنا عبر بالتمثال، فهل المراد من التمثال المعنى المصدري؟ أي أن الحرمة صبت على المعنى المصدري للتمثال، أي إيجاد التمثال وصنع التمثال، أو أن البحث والحكم المنظور إليه في النص حكم بعد الفراغ عن وجود التمثال وتقرره، فالمناسب حينئذ ليس البحث عن صنعه وإيجاده، إنما البحث عن اقتنائه، عن اللعب به، عن ما شاكل ذلك. ويعمق الإشكال أكثر بأنه قد ورد في بعض الروايات نفس هذا السؤال، لأنه الإمام هذا يجيب عن سؤال، والمشكلة في جواب سؤال السائل أصلا، المشكلة بنشأت من سؤال السائل، لأن الجواب مطابق للسؤال. ماذا سأل السائل؟ سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر. شنو عن تماثيل الشجر يعني؟ عن صنع التماثيل، عن اللعب بالتماثيل، عن الاقتناء بالتماثيل. مجرد أن يقول سألته عن التماثيل لم يعلم أي حيثية هي التي رجعت للتمثال هي المسؤول عنها. ويؤكد ذلك الشاهد أنه في بعض الروايات سئل الإمام نفس السؤال، نفس هذا السؤال، حيث سئل هكذا عن التماثيل. نعم، هذه الرواية وهي رواية علي بن جعفر، سئل عن التماثيل قال لا يصلح أن يلعب بها. شو منهم جواب؟ جواب اللعب، لا يصلح أن يلعب بها، كما ورد ذلك في الوسائل الجزء الخامس صفحة 307، وكذلك أيضا الجزء 17 قريب الظهر، الجزء 17 صفحة 298. بلي. ها إذن هنا السؤال انصب عن التمثال وجواب الإمام كان عن شنو؟ عن اللعب. وهذه الرواية توجب أنه ماذا؟ توجب تعمق الإشكال، وهو أن مجرد السؤال عن التمثال ليس ظاهرا في أن المنظور هو شنو؟ هو الإيجاد بالمعنى المصدري، لعله السؤال عن التمثال بالمعنى الاسم المصدر، يعني بعد فرض وجوده سأل عن شيء يرجع شنو إلى التمثال كالاقتناء، لأن عندنا روايات كثيرة بالاقتناء أيضا كما سيف روايات، يعني المصاحل هذا الإشكال شنو؟ عندنا روايات كثيرة في مسألة الاقتناء، عندنا في تزويق البيوت، عندنا وعندنا وعندنا، فما هو منظور السائل وما هو منظور المجيب؟ لعله في الرواية هناك لعل مرتكز بين السائل والمجيب، لكن نحن لا نعلم ما هو هذا المرتكز بين السائل مثلا والمجيب. ومن هنا قد يتوقف الاستدلال بهذه الرواية بلحاظ هذا الإشكال، وهذا الإشكال تبناه السيدين الجليلين العالمين السيد القوي والسيد الإمام رحمة الله عليهما. ويمكن الجواب عن ذلك، بلي، ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال بأنه بأحد أمرين، خلينا نقول الأمر الأول بأننا نمكننا أن نطبق القاعدة العامة في مثل هذه الموارد التي ذكرناها مرارا وشنه وتكرارا، وهو أن الحكم إذا انصب على الذات فإنه إما أن نقول حذف المتعلق دليل العموم، أو نقول بأن السؤال عن الشيء البارز الذي يتبادر إليه عند سماع اللفظ، بحيث لو احتيج غيره لأبرزت القرينة. ومقتضى حذف المتعلق الأول دليل العموم شمول المورد شنو؟ لصنع التماثيل وإيجاد التماثيل. وبلحاظ الثاني الملاحظ من الروايات الكثيرة أن المسألة البارزة التي ترجع إلى التمثال أي مسألة؟ مسألة إيجاد التمثال وصنع التمثال. نعم ورد في بعض الروايات من هنا وهناك الكلام عن شنو؟ الكلام عن اللعب وما شاكل ذلك، إلا أن المنصرف وما هو الأمور البارزة التي ترجع إلى التمثال عند إطلاقه من الأمور البارزة هو شنو؟ هو صنع التماثيل، إيجاد ماذا؟ إيجاد التماثيل. وحينئذ يمكن أن يقال بأنه على كلا الفرضين يمكن دعوى شمول الرواية إلى ماذا؟ إلى إيجاد وتصوير التمثال، خصوصا إذا بنينا على أنه حتى لو حملنا الرواية على مسألة الاقتناء فإنه يقال بالملازمة بناء على بعض المسالك وسيأتي بعثها أن حرمة الاقتناء ملازمها العرفي حرمة شنه؟ حرمة الصنع والإيجاد. إذا الشارع حرم الاقتناء فيستفاد منه عرفان حرمة الصنع والإيجاد. وعلى كل حال يمكن أن يقال بالقاعدة العامة الكبرى، ومجرد أنه وجدت رواية هم ضعيفة السند أنه سئل الإمام عن التمثال وأجاب عن اللعب، لا يرفع اليد عن القاعدة الكبروية العامة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب كبروي، وهو أنه لو فرض أن السؤال بما له من معنى عرفي مجمل، والمفروض أن الرواية نقلت إلينا، فلو كان هناك قرينة خاصة مرتكزة بين السائل والمجيب لذكر شنو؟ لذكر هذه القرينة، إذ أن الرواية إنما نقلت إلى الأصحاب في الكتب لأجل شنو؟ لأجل العمل، ولم يقتصر في الرواية بين خصوص الراوي والإمام. فلو كانت هناك قراء خاصة لم يطلع عليها أحد لوجب بيانها، لأن الرواية في معرض العمل. نعم، لو ما كانت الرواية في معرض العمل لا يحتاج الراوي أن والسائل أن يبين شنو القرينة الخاصة. إذن نقول لو كان هناك شيء مرتكز ومعهود بين الطرفين لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إلينا فحينئذ يكون هذا السؤال بما له من معنى عرفي مجمل. وهنا وقع كلام بين الأعلام، إذا كان السؤال في نفسه بالنظر العرفي مجمل والإمام أتى بجواب ولم يفصل، ما قال ما هو قصدك، ما فصل، فذكر الأعلام أنه ترك الاستفسار في مثل هذه الموارد دليل أن جميع الحيثيات الراجعة إلى هذه العين شنو بنظر الشارع محرمة، وإلا لوجب عليه أن يفصل، لأن السؤال في نفسه بالنظر العرفي شنو مجمل. مثل أنت عندك واحد سألك سؤال مجمل، تارة ما يحتاج تفصل لأن جميع الأحكام متعلقة بشنو حرام. سألته عن الخام، وش عن الخام؟ وش يقصد؟ شرب الخام، بيع الخام، إجارة الخام، أنا عندك شيء حرام أقول حرام، الخمر حرام. تارة لا، أنا هناك في الشريعة أحكام فيها تفصيل، والسؤال الذي ألقيته قابل للانطباق على ما فيه حكم الحرمة، وقابل على الانطباق ما فيه ما ليس فيه حكم الحرمة، وجب علي أن أفصل أنا المجيب، فترك التفصيل دليل العموم. ومن هنا يمكن التمسك بهذه النكتة لإثبات عمومية الجواب. ومن هنا هذا الإشكال الثاني محل نظر وتأمل. فالعمدة في الإشكال هو الأول، فإن واحد قال كما يرى السيد الخوئي كما يرى جمع من الأعلام وبنى عليه في جميع الفقه لمسألة كبروية أن فيه بأس، ظاهرة في المال ظاهرة في الحرمة، فتكون دلالة الرواية شنه تامة، فيستفاد منها حرمة النقش، ويستفاد أيضا حرمة التصوير والإيجاد إما بالإطلاق أو بالملازمة العرفية. فهذه الروايات يعني عند كثير من الأعلام تامتون، وإن أشكل بعضهم بالإشكال الثاني إلا أنه ظاهر مندفعون. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية. الرواية الخامسة ما ورد في قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. والكلام وتقريب الاستدلال أولا بالرواية واضح، فإنه يدعى أن المثال والتصوير مترادفان، فمثل بمعنى صور، وقد حكى كاشف اللثام عن أئمة اللغة الترادف بين التمثال أو بين المثال والتصوير. فعندما يقول من جدد قبرا أو مثل مثالا كأنه قال أو صور صورة، وحينئذ الصورة صور صورة بإطلاقه يشمل موارد الرسم، موارد غير التجسيم، لأن التصوير بما له من معنى عام يشمل موارد النقش والرسم والنحت ولا يختص بالتجسيم. وقد ذكرت الرواية بأنه قد خرج عن الإسلام، ومن الواضح أن هذا التعبير دليل شنو يستفاد منه حرمة الفعل، لأن الفعل لو كان ليس بمحرم فلا معنى للقول بأنه يوجب الخروج عن الاسم الإسلام، بل هذا التعبير شديد في بيان شنو في بيان الحر الحرمة. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وعلى فرض تمامية الاستدلال يستفاد من هذه الرواية حرمة التصوير المجسم وغير المجسم، بل لذوي الأرواح ولغير ذوي الأرواح. شيخنا العزيز، والكلام في مناقشة هذه الرواية تارة سندا وأخرى دلالة. وهذه الرواية رويت بطريقين. أنا أمس اشتبهت، قلت الأولى صحيحة محمد مسلم مروية بأنه جزميات الصدوق، صحيح؟ أمس قلت أنا وقد قال الصادق، هذا اشتباه. هذه الرواية جزميات الصدوق، هذاك احذفه، ما في إلا طريق المحاسن. نعم، هذه الرواية وردت بطريقين. الطريق الأول رواها الصدوق بطريق أو بأسلوب جزمي، فإن بنينا على أن روايات الصدوق ومراسيله الجزمية حجة فبها، وإلا كما ذهب إليه المشهور ماذا تكون الرواية بلحاظ هذا الطريق غير تامة. الطريق الثاني وهو المهم، وهذا الطريق الثاني يوجد فيه شخصيتان. الأولى محمد بن سنان، والثانية أبي الجارود، بلي طريق الكليني، نعم، أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني، زياد بن المنذر الهمداني. ويمكن التأمل في كلا الراويين. أما الأول وهو من؟ محمد بن سنان، فإن محمد بن سنان قال عنه النجاشي: رجل ضعيف جدا. رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما يتفرد به. وقال عنه الشيخ في رجاله: ضعيف. وقال عنه الشيخ في رجاله: ضعيف. وكذا ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار، هكذا قال: محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا. وضعفه، شوف الآن تضعيفات، وضعفه أيضا المفيد في الرسالة عدد ما يضعف فيها أحد، معروف شيخ المفيد في رسالة عدد توثيقات ما شاء الله، كلهم من الرؤساء الذين يأخذ منهم الحلال والحرام، مع أنه ضعف في الرسالة العددية من؟ محمد بن سنان. أيضا كم مصنحين، كم تضعيف صار؟ النجاشي والشيخ في الرجال والشيخ في كتبه الفقهية ومن؟ والمفيد في الرسالة العددية. خامسا نقل الكشي عن محمد بن مسعود العياشي قال: عبد الله بن حمدوي، قال عبد الله بن حمدوي: سمعت الفضل بن شاذان. رواية تامة، سند تام. روى الكشي عن محمد بن مسعود العياشي قال عبد الله بن حمدوي: سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. فكل هذه العبارات والتعبيرات ماذا من الأعلام كلها تدل على أنه لا يمكن العمل بروايات ابن محمد بن سنان. نعم، ذكر المفيد في كتاب الإرشاد صفحة 304 أن محمد بن سنان ممن روى النص على الرضا عليه السلام نقلا عن أبيه، عن أبي يعني خصم منه، نعم موسى بن جعفر سلام الله عليه. فيقول أنا سمعت موسى بن جعفر نص على الإمام الرضا، ثم قال وأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. مع أن نفس الشيخ المفيد في الرسالة شنو؟ في الرسالة العددية نفس الشيخ المفيد في الرسالة العددية ضعفه. فهنا يقولون إما أن يتعارض التوثيق والتضعيف من شخص واحد ويتساقطان فتبقى أدلة التضعيف على حالها، وإما أن هناك يحصل تعارض بين كلام الشيخ المفيد في الإرشاد وكلمات هؤلاء فيقدم كلمات هؤلاء على كلام الشيخ المفيد لكثرتها وماذا ويوجب الريب في كلام الشيخ المفيد، خصوصا أن الشيخ المفيد كما يعني ذكر في محله على رأي بعضهم هنا تحقيقا أنه لا يؤخذ بتوثيقاته أو تضعيفاته الرجالية، وهناك بحث مفصل عندهم في توثيقات وتضعيفات الشيخ المفيد ولا أقل من التعارض. انصح التعارض وإلا مشكل التعارض، هذه كلمات كثيرة، خمس كلمات في كلمة واحدة. لو قلنا التعارض والتساقط فيبقى الشخص لا دليل على شنو، على وثاقته. ولهذا العمل بروايات محمد بن سنان كما ذهب إليه جمعون لا يخلو من إشكال، ودعوى أنه التضعيف لأجل الغلو لا شاهد عليها، كيف قد ضعفه كثير من العلماء. وإذا فتح باب أنه التضعيف لأجل الغلو فينبغي أن فتح باب كل التضعيفات في وين؟ عند الرجال الرجاليين. ولهذا ذهب غير واحد من الأعلام وهو المعروف عند علماء الطائفة هو أنه لا يمكن العمل بروايات محمد ابن سنان خلافا للبعض. بار سيد الإمام يرى، حسب ما ذكر سيد الإمام يرى العمل بروايات محمد ابن سنان واضح، وبعض المتأخرين أيضا يرى ذلك، ولكن المعروف والمشهور هو عدمه. ماذا نفعل في هذه الكلمات كلها نحملها على الغلو لأنه كذا مشكلة؟ خب هذا ما يتعلق بمن؟ بمحمد ابن سنان. وأما أبي الجارود زياد ابن منذر الهمداني، وأنا قد استفدت هذه العبارات يعني مو شغلي الشخصي، من كلام الشهيدي، من بحث الشيخ الشهيدي استفدنا منه في هذا البحث الشيخ الشهيدي، ماذا حيث أنه باحث قسم من المكاسب المحرمة في هذه السنة واستفدت من كلماته، فليس كل شيء أذكره من عندي، فهذا من تعبه هو أيضا. على أي حال أيضا أبي الجارود زياد بن المنذر، زياد بن المنذر الهمداني وثقه الشيخ، لماذا وثقه السيد الخوي؟ السيد الخوي اعتمد على توثيقه وذلك بطريقين. الطريق الأول توثيق الشيخ المفيد له في الرسالة العددية، حيث ذكر معروف الشيخ المفيد في الرسالة العددية ذكر أنه مجموعة من العلماء والرؤوس الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام، وذكر من قبيلهم أبي الجارود. وقد وقع بحث عند الأعلام وقد بحثه الشيخ خالي الراضي مفصلا في بحثه الخارج قبل سنتين، لعله بحث مفصل عنده في وين؟ في توثيقات الشيخ المفيد خصوصا في الرسالة العددية، هل يمكن العمل بتوثيقاته أو لا، لأنه وثق أشخاص واضحين الضعف وادعى أنهم من رؤوس الطائفة الذي يؤخذ منهم الحلال والحرام مع مركوزية ووضوح ضعفهم. فمن البعيد ماذا من القفف لأجل قيام القرائن العقلائية قد يتوقف في التوثيقات الذي يذكرها الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وهذا بحث مفصل يحتاج إلى محل آخر. وكذا ورد وكذا الطريق الآخر الذي اعتمد عليه السيد الخوئي تفسير القمي، وهناك أصلاً كلام أن أبي الجارود موجود في تفسير القمي أو أنه أصلاً هو مختلط مع تفسير القمي، مر عليكم في بحث الرجال، لأنه عند المحققين أن كتاب الموجود عندنا شنو دامج بين تفسير أحدهم لمن؟ لأبي الجارود، لأن أبي الجارود مذكور في تفسير القمي. وكل إذن كلا الطريقين محل تأمل ونظر، ولهذا رأي كثير من الأعلام أن أبي الجارود شنو لا أقل مجهول الحال، لا يمكن العمل، بل أن بعض العبارات فيها ذم إليه على الحال، لا أقل مجهول الحال أو يقال ضعيف لوجود بعض التعبيرات أيضا، قد يقال ظاهرة في ضعفه، فالرواية فيها مشكلة سندية. إذن كلا الطريقين يعانيان من مشكلة سندية. أما الدلالة، أما الدلالة فأولا دعوى أن المثال بالتصوير مترادفان محل تأمل ونظر، ودعوى أن هذا قد حكاه أهل اللغة أيضا محل تأمل ونظر. فلهذا حتى المصنف لم يحرز أن أئمة اللغة ذكر، وأنا راجع لم أرى أيضا، وغيري راجع لم يرى. ولهذا هذه الوحدة حد على من؟ على كاشف، على كاشف اللثام حيث ادعى ذلك، على أنه لو ادعى بعض اللغوين ذلك، أهل اللغة استعمال، والاستعمال أعام من شنو؟ من الواضح. حب أنه في بعض الموارد استعمل المثال بمعنى التصوير، ولكن هذا لا يكشف على أنه مثل مثال، صور صورة. ولهذا لا بد أن نرجع، ما هو المراد بالمثل مثالا؟ إن لم نقل أن التعبير ظاهر في أن مثل مثالا بمعنى صور جسما تمثالا مثل تمثال، فهي ناظرة إلى التجسيم أو لا أقل من الإجمال، والقدر المتيقن منها التجسيم، فلا نحرز شمولها لمورد الرسم والنقش، فلا محرز أنه عندما يرسم شخص مثلا شنو، مثلا عندما يرسم شخص تفاحة على الكتاب يقول على ورقة يقول مثل مثالا، هل أقول مثل مثالا؟ رسم تفاحة هو، وأنت الآن مثلت مثال، بعيد انطباق المعنى، أو لا غير محرز، لا أقل، لا نحرز انطباق هذا التعبير على مثل شنو، على مثل غير التجسيم. فشمول الرواية لغير التجسيم محل نظر وتأمل. الإشكال الثاني شيخنا العزيز بأنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فإن الرواية قد ذكرت في سياقها جدد قبرا، والمراد من تجديد القبر شنو؟ إعادة بنائه. أنت تروح المقبرة تشوف حجارة معفسة، تروح تجدد القبر، تجمع شنو؟ تجمع الحجر في مكان، أي تجديد من إصلاح عنوى التجديد. أيضا البناء انهدم أو اندرس، قمت أعاد شنو معاه؟ معالمه. ومن الواضح أن تجديد القبر ليس من الأمور المحرمة، بل هو من الأمور المكروهة أقصى ما يمكن أن يقال. فالرأي المعروف، بل قيل أنه هذا محل اتفاق وارتكاز متشرعي، أن مجرد تجديد القبر بما هو تجديد ليس محرما، ولو كان لبان لكثرة الابتلاء بتجديد القبور. وحينئذ ذكر تمثيل المثال في سياق تجديد القبر، وأن كلا الموضوعين حكمهما واحد، فقد خرج عن الإسلام، نكتشف أن هذا التعبير أريد منه تعبير كنائي يتناسب مع شنه؟ مع الكراهة. فإن المراد من خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام الكامل، خرج عن كمال الاسم الإسلام، خرج عن المرتبة العالية من الإسلام التي تتناسب مع شنه؟ مع الكراهة. وإلا لو حملنا خرج عن الإسلام على الحرمة لكان هذا مناف للمرتكزات الواضحة المتشرعية أن تجديد القبر ليس محرم. إذن الجزاء واحد، هو ذكرت شيئين والجزاء واحد، لو فصلت من جدد قبر فقد خرج، ومن مثل مثال فقد خرج، شنو؟ يمكن التفكيك. لكن المشكلة أنه شنو؟ أن الجزاء واحد، وحيث أن الجزاء واحد، وقد عرف في لحاظ أحد الموضوعين أن المراد من الجزاء ليس الحرمة، فيستفاد من ذلك أيضا أنه بلحاظ الآخر ليس المراد هو الحرمة. ما هو رأيكم؟ كيف؟
لأنه خرج من الإسلام
ظاهر، صحيح، بس رفعنا اليد بقرينة سياقية. مشكل هذا، لأنه هذا يأتي الكلام لو كان صيغة، صيغة أمر، صيغتنا هذه غير التعبير الكنائي. صيغة الأمر والنهي نقول موضوع على مطلق طبيعي المبغوضية، ففي أحدهما ورد قرين على الترخيص بحكم العار كذا، ثاني أما هنا تعبير واحد خبري فقد خرج عن
الاسم،
هذا ما معنى خرج عن الإسلام؟
معنى أقول تفضلت من جدد قبرا ظاهر في أنها من جدد قبرا يعني بنى قبرا وهو معلوم الكراهة، وبالتالي انصرف في ظهور خرج عن دين الإسلام.
أنا خرج عن
الإسلام. أقول لا، خرج عن دين الإسلام ظاهر وآبن عن التصرف، فنتصرف
ما يمكن التصرف في جدده.
ليش ممكن ذكر حتى الشهيد
إذا هذه نسخ ما ثابتة، حدثه وحدده
وحدد. لا فقط معاني أخرى محتملة
ما مذكور في اللغة، ناقشوه موجود في محلي في أبحاث، وأنه هاي المعاني الأخرى التي ذكرت التسليم والتجديث يعني جعلوا قبرا في قبر كلها ما ثبتت استعمال جدد بها المعنى.
أيضا هنا بالحلمة في تجديد القبر بعض الأضرار في رواية أخرى صار كارب.
لا ما يصير، في النتيجة تلك الروايات أو احتفاف الدليل بالمرتكز يكشف على أن المراد من جدد القبر يعني لا، يعني أنه مراد منه الكراهة، معنى يتناسب مع الكراهة. يمكن نعم
تجديد طور علماء الجاهلية وبدأ تفادوا بدأ خروج عن الإسلام،
يعني رأي أجنبي أصامح البحث تكون في خلال هاي تخرب استدلال سيدنا كامل، يعني تقول جدد قبرا أو مثل مثالا إشارة إلى الخبور والتماثيل التي هي لمن يقدسون في قبال الكذا، هذا يحتاج إلى تقرير خلاف الظاهر. لا جدد قبران، جدد قبران مثل مثالا خرج كناية عن الحرمة، خرج عن الإسلام بدوان. قد يقال شيخنا، قد يقال أولا مثل ما ذكر الشيخ ذكر غير واحد من الأعلام ذكروا في محله، وقد تعرض إلى ذلك في دراسات في المكاسب الجزء الثاني صفحة 587 بأن الرواية قد نقلت بعدة تعبيرات، هي لفظ جددة قد نقل بعدة نقولات أو هناك عدة نسخ إن صح التعبير، عندنا حدد، عندنا جدد، عندنا جدث، وبعض الألفاظ بناء على ثبوتها ليس هناك مرتكز واضح أنها ليس بمحرمة، فإذا حملنا التعبير على ما يتناسب مع التسنيم فإنه ذهب جمع من أعلامنا إلى حرمة تسنيم. شنو تسنيم؟ القاب تسنيم يعني سنام قبور، نفس العامة تروح البقيع هكذا تصير مثل الجمل، مثل سنام الجمل. فقد ذهب وقد نقله أيضا بعض العبارات من العلماء يرون إلى حرمة التسنيم. وكذا إذا قلنا جدث يعني جعلوا القبر في القبر، يعني تجعل القبرين في مكان واحد، واضح؟ هنا أيضا ذهب جمع من الأعلام إلى حرمته، بل ذهب بعضهم إلى حرمة تجديد القبر شيخا، فدعوى أن هناك مرتكز يعني البناء القبر الثانية، بعضهم ذهب إلى الحرمة من علمائنا، فدعوى أن هناك مرتكز واضح محفوف بالروايات ليس بصحيح، بل نحن نعمل بهذه الرواية، ظاهر الرواية أن تجديد القبر أو تمثيل المثال حرام، فلو فرض وجود مخصص منفصل مرتكز محفوظ، لا، فلو وجد مخصص منفصل دل على أن تجديد القبر ليس بمحرم، حصل التعارض بين النصين بأي لحاظ؟ بلحاظ الفقرة الأولى، ولكن تبقى الفقرة الثانية سليمة عن المعارض. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، قد يقال بأنه فقد خرج عن الإسلام كناية عن المبغوضية، وإذا كان كناية عن المبغوض فيأتي البحث السابق الذي ذكرناه في هيئات شنو؟ في هيئات الأمر والنهي. المبغوضية إذا اقترنت بالترخيص انتزع العقل شنو؟ الكراهة. وأما إذا لم تقترن بالترخيص فإنه العاق ينتزع الحرمة، ولا يلزم استعمال اللفظ شنو؟ في معنى فهنا نقول خرج عن الإسلام كناية عن المبغوضية، ورد الترخيص في تجديد القبر ولو بلحاظ علة أخرى. العقل لا ينتزع الحرمة، ولكن بلحاظ مثل مثالا هذا لم يقترن بالترخيص فيستفيد الحر الحرمة، ولا يلزم منه استعمال خرج عن الإسلام في شنو؟ في معنى يعني. فهذا الإشكال يمكن الجواب عنه. فعمدة الإشكال في الرواية شيخنا الإشكال أن مثل مثالا مو واضح شموله إلى الرأس، والثاني الإشكال السندي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، بحثنا لهم روايتين فقط.